رحم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. فرضنا من القسم الأول وهو ما لا يقصد من وجوده على هذه الهيئة إلا الحرام بحسب الناوي بأموره الخمسة. ووصل الكلام إلى القسم الثاني وهو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، ويقسم المصنف هذا القسم إلى ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو أن تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع في المعاوضة، بحيث لم يقصد المتعاملان في هذا البيع أو في هذه الإجارة إلا المنفعة المحرمة، كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذا العنب بشرط أن تجعله خمرا، أو أنهما يتواطئان على ذلك بحيث من دون التصريح بالشرط هو تواطؤ واتفاق ارتكازي بين البائع والمشتري على أن يبيع البائع العنب ليصنع خمرا ليس إلا. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن تكون المنفعة المحرمة مجرد داع للمعاوضة، يعني باع البائع العنب لأجل أن يصنعه المشتري خمرا من دون اشتراط عليه ذلك ومن دون تواطؤ على ذلك، بل لأنه سيصنعه خمرا لكن لم يشترط عليه أنك لا تنتفع به إلا في الحرام، بل هو يعلم أنه سيصنعه خمرا والداعي للشراء والبيع هو صنعه خمرا لكن من دون تواطؤ أو اشتراط على ذلك. فالمنفعة المحرمة مجرد داعي وليس شرطا أو قيدا في المعاملة. النحو الثالث أن تكون المنفعة المحرمة جزءا من موضوع البيع وليس هي تمام الموضوع كما هو في النحو الأول، وليس هي مجرد داعي كما هو في النحو الثاني، بل هي قيد لكن ليس تمام الموضوع بل جزء الموضوع، بحيث لوحظ في البيع المنفعة المحرمة والمنفعة المحللة، كان يقول البائع مثلا بعتك هذا العنب لتصنع منه خمرا وتصنع منه مثلا عصيرا، فالخمر هو جزء وهو المنفعة المحرمة جزء من موضوع المعاوضة، والجزء الآخر منفعة محللة وهي العصير العنب مثلا. أو كذلك في الإجارة، أو كذلك في شراء الجارية، كأن يشتري أو كأن يبيع البائع الجارية ملاحظا فيها الصفة المحرمة وهي الغناء، وهكذا يشتريها المشتري فيقول البائع بعتك هذه الجارية المغنية، فيكون الوصف المحرم وهو الغناء جزء من معاوضة وموضوع المعاوضة، والجزء الآخر المنفعة المحلة لأنها جارية يمكنك أن تنتفع بها في سائر الانتفاعات المحللة. إذن هذه أنحاء ثلاثة نبحثها تباعا إن شاء الله تعالى. هذا فهرسة القسم الثاني. طبعا في المسألة الثالثة أو في النحو الثالث سيضيف المصنف بالتبع ومن باب الاستطراد نحو رابعا، وهو أن تبيع العين لمن تعلم أنه ينتفع منها بالحرام. إذن فالمنفعة المحرمة ليست هي تمام الموضوع كما هو النحو الأول، ولا داعي للبيع كما هو النحو الثاني، وليس جزء الموضوع كما هو النحو الثالث. غاية الأمر أنك تعلم إن بعت أو أجرت هذه العين سينتفع منها المشتري في الحرام. كان يقول البائع بعتك هذا العنب وأنت تعلم أن المشتري سيصنعه خمرا، لكن لن تشترط عليه ولم يكن الداعي للبيع هو ذلك، ولم يؤخذ الخمر كجزء من الموضوع، إنما تعلم هذا النحو الرابع سيبحثه المصنف في المسألة الثالثة أو النحو الثالث يعني من هذه الأنحاء الثلاثة. تم الكلام الآن في الفهرسة، وعبارة المصنف لا تخلو من اضطراب وتشويش كما سنشير لذلك في طيات التطبيق، وكما أشار في الأساس لذلك اليزدي في حاشيته على المكاتب الجزء الأول الصفحة 51، قال بأن العبارة فيها تشويش. فلاحظوا الآن العبارة حينما نطبق، وسيتضح لك فعلا أن كلامه في محله صادر عن أهله. القسم الثاني، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، يعني المال بذل لأجل هذه المنفعة بالنحو القيد، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف أو لا يتصرف فيه إلا بالتخمير. باع الباع بشرط أن يصنع العنب خمرا مثلا أو تواطأ على ذلك، هذا النحو الأول. وأخرى هذا النحو الثاني، على وجه يكون الحرام وهو التخمير مثلا داعي إلى المعاوضة، لأنه على نحو الاشتراط والقيدية الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخمير. لا هنا لا تشويش، هنا لا تشويش، لا لا لم يأتي التشويش بعده. وأخرى على وجه كل حرم هو الداعي المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.
يعني الأول فيه
تلفظ
والثاني
فيه التزام. نعم سواء بالصراحة أو بالتضمن. أما الثاني لا، مجرد داعي كالمعاوضة على العنب مع قصدهما على نحو الداعي، حتى تصحح العبارة لا مشكلة، هذا لا مشكلة فيه. يعني أنه بعتك العنب، الداعي لك أعلم أن الداعي لك للشراء أنا البائع أنك تصنعه خمرا، لكن لم أشترط عليك ذلك ولم ألزمك بذلك، فأنا أعلم أنك الداعي لك، لكن قد تنتفع منه في الحلال، لكن الذي دعاك الآن لأصل الشراء هو هذا. إيه نعم،
حتى البائع
شو اسمه؟ نريد أن نصحح العبارة، هو هذا نقول مع قصدهما يعني على نحو الداعي. إذا قلت لا مشكلة، لا ما يمكن التصحيح فسجل إشكال مثل العبارة من النساخ كل على رأس هؤلاء النساخ ماذا نصنع؟
خوف الأول في
نوع التعهد نعم نعم الآن لاحظ هنا يبدأ التشويش بحسب كلام اليزدي لاحظ يقول الآن المصنف والأول يعني النحو الأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك هذا ذكرت بعد لماذا تجعله مقسما وقسما هذا ما ذكرته أنت في النحو الأول كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير كيف تكرر ثم تقول والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا هذا هو ما ذكرته في القسم الأول والنحو الأول فكيف تقول والأول هو هذا الأول فالمفروض تجعل نحوا آخر ثالثا مستقلا وهو الذي سيقوله واضح المقصود الآن إلى التشويش نعم يقول والأول ذكره مرة ثانية يقول إما وإما قض أنت في البدء قلت النحو الأول لا يقصد إلا التخمير لاحظ لا يتصرف إلا بالتخمير ثم قلت هذا النحو الأول إما لا يقصد منه إلا التخمير أو المنفعة المحللة والمحرم واضح جيد ثم بما أنك في البيت قلت النحو الأول لا يتصرف فيه إلا الحرام المفروض تجعل نحوا ثالثا لا تجعل النحو الأول الذي قلت أنه لا يتصرف فيه إلا في الحرام تجعله قسمين قسم لا يتصرف فيه إلا في الحرام وقسم في الحلال والحرام واضح والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك أو من البيت أنت قل هذا التقسيم مو أنك تقسم النحو الأول ثم ترجع وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال هذا الذي قلنا نحو ثالث يعني الحرام مقصودا مع الحلال المفروض أن يجعل هذا نحوا ثالثا لا يجعله قسما للنحو الأول وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني فأشكل اليزدي حاصل كلام بإشكاله على هذه الفقرة أو هذه العبارة الإشكال الأول أنه قال لا وجه لتقسيم النحو الأول إلى قسمين واضح النحو الأول أنت قلت لا ينتفع ولا يتصرف فيه إلا بالحرام بعد ذلك لا معنى لأن تقسمه إلى قسمين فتقول قد يحصر في الحرام وينتفع منه في الحرام والحلال إذن بما أنك من البيت قلت محصور في الحرام إذن لا معنى لأن تتراجع بعد ذلك وتقسمه إلى قسمين هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني الذي أفاده هو هذا وهو أنه على فرض صحة هذا التقسيم للنحو الأول أن نقول النحو الأول تارة ينحصر في الحرام تارة في الحرام والحلال يأتي هذا التقسيم حتى في النحو الثاني الذي يكون البيع للحرام على نحو الداعي فتارة نقول الداعي للشراء أو للبيع ينحصر في الحرام تارة نقول الداعي ممكن أن يكون في الحرام ممكن أن يكون في الحلال يعني هذا التقسيم الثنائي كما ينطبق على القسم الأول والنحو الأول وهو إذا كان البيع على نحو الشرطية كذلك ينطبق على ما لو كان البيع بنحو دعوية واضح المقصود إشكال ثانية الإشكال الأول ثاني والإشكال الثاني ثاني كيف؟ نعم لا مشكلة نحن نقول لماذا إشكال ثاني بعد الأعلام لا بد أن يشكله أنت نسبية على كل حال هذا ديدنا الأعلام لا بد من إشكال الحوزة قائمة على الإشكال بعد ولا ما يمشي السوق فهنا اليزدي يقول إشكال فني على مستوى الإشكال الفني يقول كما قسمت النحو الأول وهو إذا كان البيع على نحو القيدية والشرطية إلى هذين النحوين أيضا إذا كان على نحو دعوية المفروض أن تقسموه على هذين النحوين، يعني إشكال فني مو إشكال يعني علمي، إشكال فني. المسألة الأولى بعد ذلك من المسائل الثلاث، يعني من الأنحاء الثلاثة، النحو الأول وهو ما لو كان البيع أو الإجارة المقصود منه فقط المنفعة محرمة، بعتك العنب بشرط أن تصنعه خمرا، بعتك الخشب بشرط أن تصنعه صنما، بعتك الخشب بشرط أن تصنعه صليبا، أو آجرتك الدار بشرط أن تبيع فيها خمرا أو أن تنتفئ منها بصناعة الخمر. إذن البيع أو الإجارة انحصر في المنفعة محرمة، فهنا التزم الأعلام بحرمة البيع والإجارة من الناحية التكليفية لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وأيضا من الناحية الوضعية، يعني العقد يكون باطلا، عقد البيع فاسد، عقد الإجارة باطل. فالبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي الأدلة على بطلان هذه المعاملة التي اشترط فيها وتوطئ فيها على حصر الانتفاع بالحرام، على بطلان هذه المعاملة؟ أشار المصنف قدس سره لعدة من الأدلة، بعض الأدلة لم يناقش فيها وهي الثلاثة الأولى، وبعض الأدلة ناقش فيها وهي التي تليها، الثلاثة الثانية أو الدليلان الآخران. فنلاحظ الآن هذه الأدلة، ما الذي يتم منها؟ هل هناك شيء تام أم لا؟ الدليل الأول الإجماع، فقد ادعي قيام الإجماع على أن البيع باطل ما دام المقصود من حصر الانتفاع بالحرام، وادعى الإجماع الشيخ الأعظم قدس سره حيث قال ولا خلاف فيه، وهذا إجماع محصل ليس منقولا عن بعض الأعلام، لكنه بالنسبة إلينا يكون منقولا، لم نحصله، لم نتابع كلمات الأعلام، إنما الشيخ حصله فنقله لنا، فيكون إجماعا منقولا لنا لكنه محصل بالنسبة إليه. وممن ادعى الإجماع النراقي في المستند، مستند الشيعة الجزء الرابع عشر الصفحة 95، وصاحب الجواهر أيضا في الجزء 22 في الصفحة 30، هؤلاء أعلام ثلاثة، أنصار نجفي نراقي، ادعوا قيام الإجماع على بطلان المعاملة بيعا كانت أم إجارة. جواهر جزء 22 صفحة 3. والمناقشة في هذا الإجماع من جهتين أو بأمرين، الأول أنه إجماع منقول بالنسبة لنا، يعني وإن كان هو محصل في حق الشيخ لكن بالنسبة لنا إجماع منقول، والإجماع المنقول كما سيأتيك في الرسائل ويوافيك هناك ليس حجة. المناقشة الثانية محتمل المدركي، يعني حتى لو افترضنا إجماعا منقولا حجة أو محصلا مع ذلك محتمل المدركية، وهذا حجة من لا حجة عنده ولديه. الدليل الثاني حرمة الإعانة على الإثم، وهو قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتقريب دلالة الآية أن يقال أولا دلت الآية المباركة على حرمة الإعانة على الاسم، ولا تعاونوا على الاسم، صيغة نهي وهي ظاهرة الحرمة. جيد، هذا أولا. ثانيا، العرف يقول بأن البيع المقيد بالانتفاع المحرم يعتبر مصداقا للإعانة على الاسم، فإذا باع البائع العنب بشرط أن يصنعه المشتري خمرا، يقول العرف هذا مصداق جلي من مصاديق الإعانة على الاسم، أن تبيعه العنب بشرط أن يصنعه خمرا، أو الخشب بشرط أن يصنعه صليبا أو صنما، أنت أعنته على الاسم. إذن فهذا البيع يكون إعانة على الاسم، فيكون بالتالي محرما. فهذا البيع إذن أو الإجارة إذن محرمة، هذا ثانيا. ثالثا، المناسب للحرمة، الحرمة المرتبطة بالمعاملات الحرمة الوضعية، يعني البطلان، ولا أقل من الأعم من التكليفية والوضعية، فتثبت الحرمة الوضعية وهي البطلان، بطلان المعاملة. هذا هو الدليل الثاني، والمصنف لم يناقش ها هنا في هذا الدليل، مع أنه فيما سبق حينما وجه كلام العلامة قال مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد فهنا نأتي، هنا لم يناقش لعله تعويلا على ما سبق من التأمل والمناقشة في هذا الدليل. أولا نقول حرمة الإعانة لا تستوجب البطلان، إذ غاية ما يثبت من الحرمة الحرمة التكليفية، أن هذا البيع ما دام إعانة حرام تكليفا، يعني البائع مأثور، وهذا ما أشار له الشيخ فيما سبق من التأمل، لا أن البيع باطل. هذا أولا. في مسألة الصليب والصنم هياكل العبادة في الصفحة 115 بحسب هذه الصفحة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، على فرض أن الإعانة توجب الحرمة الوضعية، فهذا إنما يكون إذا سلمنا بأن اجتمع الأمر والنهي في واحد، بحيث هذا البيع هو في حد ذاته يعتبر إعانة على الإثم والعدوان، يعني هذا البيع اجتمع الأمر عليه أوفوا بالعقود والنهي عنه، وهو لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما لو قلنا بأن متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي، فمتعلق الأمر هو ماذا؟ العقد، ومتعلق النهي الإعانة، وتعدد العنوان كافي في الاجتماع. إذن لم يكن هذا البيع في حد ذاته هو محرم وهو الإعانة ليكون باطل، فما أشرنا إليه سابقا في بحث اجتماع الأمر والنهي، من أنه إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالعناوين أو بالمعنونات، لكن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات، إذن لم يكن هذا البيع بالتالي إعانة ليكون باطلا، لأن الإعانة ليست هي البيع، لأن المحرم هو عنوان الإعانة وليس هو عنوان البيع. هذه هي المناقشة الثانية، فالتفت إليها جزاك الله.
متعلق
الأمر متعلق بالوفاء بالعقد، والنهي متعلق بالإعانة، فمتعلق الأمر مختلف عن متعلق النهي. فإذا بنينا على أن الأحكام متعلقة بالعناوين بعد لم يكن البيع هو المحرم لنقول باطل، أو إذا قلنا الأحكام متعلقة بالمعنونات لكن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات، إذن في الخارج يوجد شيئان، يوجد شيء يسمى وإن لم يفهمه العرف يسمى بيع، شيء آخر يسمى إعانة، والصحيح هو البيع وهو المأمور به، والمحرم والمنهي عنه هو الإعانة. فلم يكن البيع حراما ليكون باطلا، واضح؟ نعم، إنما يتم ذلك إن قلنا بأن متعلق الأحكام المعنونات، وأن تعدد العناوين عنوان إعانة وعنوان بيع لا يوجب تعدد المعنون، إذ الشيء الخارجي بنظر العرف واحد وهو البيع، فهو مأمور به، أوفوا بالعقود، منهي عنه، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان حراما كان باطلا، واضح؟ ما 60% لا تسب الضرورة بهذا. هذا الدليل الثاني وما فيه. الدليل الثالث قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث أولا دلت الآية على حرمة أكل المال بالباطل، والمناسب لهذه الحرمة هو أو هي الحرمة الوضعية يعني البطلان كما قالت بالباطل. ثانيا إن الإلزام من قبل البائع والالتزام من قبل المشتري بصرف هذه العين فقط وفقط في المنفعة المحرمة يعد بنظر الشارع من أكل المال بالباطل. فإذا باع البائع العنب بشرط أن يصرف في الخمرية والتزم المشتري بذلك، هذا يعد بنظر الشارع من أكل المال بالباطل، وقد نهى الشارع عن أكل المال بالباطل، فيكون البيع باطلا. والمناقشة في هذا الدليل سبقت، وهي أن الآية ناظرة إلى الأسباب الباطلة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بأسباب باطلة كالربا والقمار، وليست ناظرة إلى ما يعتبر في العوضين والشروط المعتبرة فيهما. فالآية كما يقول سيد الطائفة وغيره أجنبية عن محل الكلام. إذن هذه هي أدلة ثلاثة أشار لها الشيخ ولم يناقش في واحد منها، لكنك بسعة وفي مجال من المناقشة كما ناقش الأعلام برمتهم الذين أو أغلبهم الذين جاءوا من بعد الشيخ ناقشوا في دليل الإعانة كما ناقش السيد الخوي بخمس مناقشات بعد، نحن سفرنا على هذا. وفي دليل الآية والآية أيضا نوقشت بما أشرنا إليه، وأيضا الإجماع كما أشرنا لك. الدليل الرابع وهو ما عبر عنه المصنف بخبر جابر، وهذا يوم الأربعين على وشك يا جابر. هو الآن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، والطريق معتبر، مقصوده بأحمد بن محمد هو الأشعري، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة، عن علي بن النعمان ثقة، عن ابن مسكان ثقة، عن عبد المؤمن عن جابر، طبعا عن جابر هذا موجود في الكافي وفي الاستبصار وفي مورد من التهذيب، في مورد آخر من التهذيب عن صابر. فهنا الكلام في عبد المؤمن، من هو عبد المؤمن ومن هو جابر؟ عبد المؤمن إن كان المقصود به عبد المؤمن بن القاسم الذي ترجم له النجاشي وصاحب المصنف فهو ثقة، لكن إن قلنا المقصود عبد المؤمن الأنصاري أو عبد المؤمن بن سلامة أو عبد المؤمن بن عبد الله فهؤلاء مجاهيل، فتكون الرواية بالتالي بن سلامة، عبد المؤمن بن سلامة وعبد المؤمن بن عبد الله وعبد المؤمن الأنصاري، فتكون الرواية من ناحية عبد المؤمن ضعيفة. هذا بالنسبة لعبد المؤمن. لكن يمكن أن يقال عبد المؤمن ينصرف إلى المعروف وهو ابن القاسم، وعبد المؤمن ابن القاسم صاحب مصنف لذلك ينصرف إليه وقد وثقه النجاشي، لكن يبقى الكلام في جابر. طبعا نسخة قلنا جابر، نسخة موجود صابر، ما هو الصحيح جابر أم صابر؟ نقول بما أن الموجود في الكافي جابر، وفي الاستبصار جابر، وفي التهذيب في مورد جابر مورد صابر، هذا مما يقوي أن الصحيح هو جابر لا صابر. إلا أنه إذا قلنا بأنه جابر فمن هو جابر؟ إن قلنا جابر الجعفي ثقة، إن قلنا جابر بن نوح أو جابر المكفوف أو جابر بن شمير أو جابر بن إسماعيل أو جابر بن أبحر، كل هؤلاء من المعاصرين الإمام الصادق وممن روى عن الإمام الصادق، فهؤلاء كلهم مجاهيل ولا نعلم انصافا من هو جابر المقصود. السيد الخوئي قال إن قلنا جابر الرواية ضعيفة لأنه مشترك بين الثقة والضعيف، إن قلنا صابر الرواية صحيحة الرواية حسنة لأن صابر من الحسان، لكن راجعنا كلامه في معجم رجال الحديث في كل الذين ترجم لهم بصابر لا يوجد راوي اسمه صابر موثق. فسواء قلنا جابر أم قلنا صابر الرواية محل إشكال سندي، فكيف السيد الخوي قال إذا قلنا صابر تكون حسنة؟ لا، هو لا يعتمد لا صفوان ولا غير صفوان. لا مني ما ينقل على كل، لا ولا في روى عنه صفوان على كل. فالرواية هي محل إشكال من الناحية السندية، يعني حتى لو قلنا جابر لم يحرز أن هذا جابر هو جابر الجعفي، وإن كان هو لعله جابر صاحب مصنف وكذا، لكن لم يثبت أنه هو المقصود. لذلك عبر الشيخ عن هذه الرواية بالخبر لوجود إشكال من ناحية عبد المؤمن مشترك وإشكال من ناحية جابر أيضا أو صابر، فتدبر في كلامه. المهم الدلالة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته وتقريب الدلال. أولا الرواية واردة في من أجر داره بشرط الانتفاع منها في الحرام وهو بيع الخمر، وتواطأ مع المؤجر على أن ينتفع من الدار في بيع الخمر. هذا أول شيء. ثانيا دلت الرواية على حرمة إجارة الدار ما دام المشترك فيها والمتواطئ فيه هو الانتفاع في بيع الخام، فالإجارة حرام، قال حرام أجرته، هذا ثانيا. إذن دلت الرواية على حرمة هذه الإجارة. ثالثا المناسب لهذه الحرمة الحرمة الوضعية يعني بطلان الإجارة، حرام الأجرة حيث نظرت الرواية لحرمة ذات الثمن المأخوذ الأجرة، والمناسب لحرمة الأجرة أن الثمن لم ينتقل إلى المؤجر، يعني لم يصبح مملوكا له، فالإجارة باطلة. إذا كانت معاملة يقولون يناسبها الحرمة الوضعية. نعم. هذا ثالثا. رابعا الرواية وإن كانت واردة في باب الإجارة لكن لا خصوصية للإجارة فنعممها إلى البيع، سواء وقعت المعاملة بعنوان الإجارة أم وقعت المعاملة بعنوان البيع، على كل حال تكون المعاملة حرام يعني باطلة. واضح الآن طريقة الاستدلال. ويناقش المصنف في هذا الدليل يقول المشكلة أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى دلت على أن الإجارة للحرام أو للمنفعة المحرمة تعتبر صحيحة، وهي مصححة عمر بن أذينة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، فالسند معتبر لا إشكال فيه، لكن الرواية تعتبر بحسب التعبير الرجالي حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم الممدوح أول من نشر الحديث في حديث الكوفيين في قم. عبر عنها مصححة لماذا؟ هذا واجب ننتظر منكم الجواب، لماذا عبر عنها مصححة؟ الروايات التي يعبر عنها مصححة لماذا لم يقل صحيحة؟ قال مصححة، وهكذا روايات كثيرة يعبر عنها بالمصححة، لماذا؟ ما هو السر؟ ما معنى مصححة في علم الرجال أو الدراية؟ المهم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في من أجر سفينته لينتفع منها لينتفع منها بالحرام وهو حمل الخمر وهي منفعة محرمة، إذن فالرواية واردة في من أجر السفينة للمنفعة المحرمة. ثانيا دلت الرواية على الجواز حيث قالت لا بأس، يعني الإجارة صحيحة. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في باب الإجارة إلا أن لا خصوصية للإجارة فتعمم للبيع، فنقول الإجارة أو البيع على الحرام صحيح وجائز. فعندنا رواية جابر تقول بالبطلان، ورواية عمر بن أذينة تقول بالجواز، تحققت المعارضة. فما هو العمل؟ ما هو الحل؟ يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، إشكال المعارضة، بجوابين. الجواب الأول أنه يمكن أن نجمع جمعا عرفيا، فنقول بأن رواية جابر نقص في محل البحث، وهو إذا وقعت الإجارة أو البيع بشرط وبقيد الانتفاع في الحرام فهي نقص في ذلك، وظاهرة فيما إذا وقعت الإجارة أو البيع لمن يعلم، مو بالشرط، لمن يعلم أن المشتري أو المؤجر سينتفع بالحرام، فالرواية تدل على أنه سواء اشترط الحرام أو تعلم بأن الإجارة ينتفع منها بالحرام، على كل حال هي باطلة، فهي نص في مسألة الشرطية وظاهرة في مسألة العلمية. إذا تعلم بأن المستأجر سينتفع بالحرام تدل على البطلان أيضا، لكن بالظهور لا بالصراحة. وأما رواية ابن أدينة العكس، يعني هي ظاهر، هي نص في البطلان إذا أجرت لمن، هي نقص في الصحة إذا أجرت لمن تعلم أنه سيستفيد في الحرام، هي نقص في الصحة إذا تعلم أنه سيستفيد في الحرام، وظاهرة في الصحة إذا تعلم أنه سيستفيد في الحرام. فيرفع اليد عن ظهور كل واحدة من الروايتين بنصوصية الأخرى، كما قلنا في ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. يأتي إن شاء الله الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.